بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش مصير إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا. دخل إجراء قطع الغاز عن فنلندا حيز التنفيذ صباح السبت بعد أن أعلنت غاز بروم الروسية قطع إمدادات الغاز عن فنلندا لامتناعها عن دفع ثمن الغاز بالروبل، وذلك بعد يومين فقط من وقف إمدادات الكهرباء لهذه الدولة المجاورة. وفنلندا هي ثالث بلد أوروبي يتم وقف تصدير الغاز إليه من روسيا لعدم وفائه بالتزاماته المالية بعد بولندا وبلغاريا. تمد روسيا دول الاتحاد بنحو 40% من احتياجاته من الغاز، وتمثل الصين أحد الحلول التي تجنب صادرات الطاقة الروسية الركود، حيث يتدفق نحو 40% من الإمدادات عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ ESPO. وروسيا هي ثالث أكبر مورد للغاز لبكين بصادرات تتجاوز 16.5 مليار متر مكعب من الوقود إلى الصين في عام 2021، وذلك يعتبر ما يلبي نحو 5% من الطلب الصيني. وكشفت روسيا ووكالات غربية مؤخرا النقاب عن صفقات نفط وغاز روسية جديدة مع الصين تقدر قيمتها بأكثر من 117 مليار دولار. فما مصير إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا؟ وهل تنجح مساعي الاتحاد في توفير بدائل؟ وفي ظل الأثار السلبية للعقوبات وانقسام القرار الأوروبي، إلى أي مدى ستمضي أوروبا في مسار الصدام مع موسكو؟ وكيف يؤثر التقدم الميداني في أوكرانيا على الموقف الأوروبي تجاه روسيا؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية من لندن، ومنها ينضم إلينا خبير الطاقة العالمي الدكتور ممدوح سلامة. مرحبا بك معنا دكتور ممدوح. وبداية، بعد قطع روسيا إمدادات الغاز عن فنلندا وقبل ذلك بولندا وبلغاريا، سؤال حلقة اليوم: ما هو مستقبل إمدادات الغاز لأوروبا؟
في المستقبل القريب الإمدادات ستستمر، لأنه ليس هناك بديل لإمدادات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي. بالطبع الاتحاد الأوروبي في المدى البعيد يسعى لخفض اعتماده على إمدادات الغاز الروسية، ولكنه لن ينجح بذلك، لأن ذلك سيستغرق أكثر من 10 سنوات من الآن على أقل تعديل، ثم أنه ليست هناك بدائل في الوقت الحاضر أو حتى في السنوات العشر القادمة لإمدادات الغاز الروسية.
ولكن دكتور، لجوء بعض الشركات البترول الأوروبية الكبرى إلى الدفع بالروبل، هل يعبر هذا عن تحول حقيقي في نظام المدفوعات أم أنه إجراء تكتيكي لحين توفير البديل؟
وأخيرا استسلمت أوروبا لطلب الرئيس بوتين بالدفع بالروبل لإمدادات الغاز والنفط الروسية كذلك. بالأمس أعلن الاتحاد الأوروبي أنه من المسموح به للشركات الأوروبية التي تستورد الغاز الروسي أن تدفع بالروبل، وقد أيدت ذلك ألمانيا وإيطاليا. فبالتالي الباب الآن مفتوح لكل زبائن روسيا داخل الاتحاد الأوروبي أن يدفعوا بالروبل ثمنا لإمدادات الغاز الروسية.
دكتور، الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق وارداته من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكثافة هذه الأيام، كيف يؤثر هذا على الموقف الأوروبي من روسيا؟ وهل يمكن أن تعوض هذه الكميات من الغاز الوارد من روسيا والذي يقدر بنحو 40% من احتياجات أوروبا؟
في الواقع إمدادات الغاز الروسية تصل إلى 40 إلى 45% من احتياجات الاتحاد الأوروبي. الغاز القادم من الشرق الأوسط هو الغاز الـ LNG، الغاز السائل المصدر من قطر، وقطر أعلنت على لسان وزير النفط والطاقة القطري أنها لا تستطيع أن تحول أكثر من 10% إلى 15% من صادراتها من الغاز السائل LNG إلى الاتحاد الأوروبي. السبب أن هناك ارتباطات طويلة الأمد بين قطر وبين زبائنها وعلى رأسهم الصين في منطقة حوض المحيط الباسيفيكي. هذه الاتفاقيات تمتد لسنوات. مثلا عندما حاولت ألمانيا الحصول أو توقيع اتفاقية لتصدير الغاز السائل من قطر إليها، أصرت قطر أن يكون مدى الاتفاق 20 عاما، مما حفز ألمانيا إلى رفض ذلك. ثم الإمدادات الأخرى ستأتي من أين؟ من إمدادات الغاز السائل، أي من الولايات المتحدة وأستراليا. كلا الدولتان لا تستطيعان تزويد الاتحاد الأوروبي بكل احتياجاته لنفس السبب الذي أعطيته بالنسبة لقطر، اتفاقيات طويلة الأمد مع زبائنهما في منطقة حوض المحيط الباسيفيكي. إذن إحلال الوقت الحاضر، إيجاد بدائل لإحلال محل الغاز الروسي غير مضمونة ولن تحدث الآن أو بعد 10 سنوات من الآن.
أوكرانيا سبق أن أقفلت إمدادات الغاز المار عبر أراضيها إلى أوروبا. هل هناك أوراق حقيقية في يد أوكرانيا للتلاعب في موضوع الغاز؟ وما مصير خط نورد ستريم 2 أو السيل الشمالي الثاني الذي توقف العمل فيه بعد العملية العسكرية؟
أوكرانيا تعتمد بشكل كبير على دخل إمدادات الغاز الروسي عبر أراضيها. هذا الدخل، دخل المرور، جزء كبير من اقتصادها. القوة الضاغطة لدى روسيا لأنها هي التي تستطيع أن توقف 40 مليار متر مكعب من الغاز الذي ترسله عبر الأنابيب الأوكرانية إلى أوروبا. إذا أوقفت روسيا ذلك خسرت أوكرانيا دخل مرور الغاز، وهو أمر هام بالنسبة لاقتصادها. ثم أوروبا تتأثر كثيرا جدا، مما يحفزها أن تضع ضغطا على أوكرانيا لعدم اتخاذ إجراء من هذا النوع. بالنسبة لنورد ستريم 2 الذي هو عاطلا عن العمل منذ أيلول العام الماضي عند انتهاء العمل كلية فيه، هذا مصيره الآن لن يتضح إلى أن ينتهي النزاع في أوكرانيا. بمعنى، هل سيوافق الاتحاد الأوروبي على استعماله في وقت يسعون إلى خفض اعتمادهم على الغاز الروسي؟ هذا السؤال سيبقى مطروحا وبدون جواب إلى أن يتضح الموقف بعد وقف النزاع في أوكرانيا. وأعتقد نحن مقدمون على انتهاء النزاع، خصوصا أن روسيا حققت هدفه الأساسي وهو ميناء احتلال ميناء ميربول لربط الكرايمية مع الأرض الروسية ومع إقليم دونباس.
أخيرا دكتور، هل لدى روسيا بدائل عن الأسواق الأوروبية في صادرات الغاز؟
بالطبع الصين هي أكبر سوق لاستيراد الغاز في العالم، وطبعا منطقة حوض المحيط الباسيفيكي كلها مفتوحة أمام روسيا. فروسيا تصدر جزء كبير من الغاز إلى الصين عبر أنابيب موجودة Spirit of Siberia، وهم يبدون خطا فرع لهذا الخط كذلك بزيادة صادرات روسيا من الغاز. في الوقت الحاضر روسيا تصدر 38 مليار متر مكعب سنويا إلى الصين عبر Spirit of Siberia، وستستمر في ذلك ل30 سنة من الآن. ثم أنها قد وقعت اتفاقية قبل 3 أسابيع مع الصين لتصدير كمية إضافية تصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز. هذا يعني 48 مليار متر مكعب من صادرات روسيا. والصين كأكبر اقتصاد في العالم هي قادر على استيعاب جزء كبير من صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.
من لندن كنت معنا الدكتور ممدوح سلامة خبير الطاقة العالمي، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول تطورات رؤية أوروبا بشأن واردات الطاقة من روسيا ينضم إلينا من بروكسل خبير الشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركات. مرحبا بك معنا سيد محمد، وبداية بعد ظهور عوامل الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات وبدء روسيا تنفيذ إجراءات قطع الغاز عن الدول الممتنعة عن الدفع بالروبل، تقدير حضرتك ما مصير واردات الغاز الروسي إلى أوروبا؟
لن يكون من الممكن لدول الاتحاد الأوروبي ودول شمال الأطلسي التي تستورد الغاز الروسي، لن يكون من الممكن استبدال هذا الغاز. في الواقع كانت هناك محاولات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لعثور اقتراح الغاز والنفط الأمريكي، ولكن تكلفته باهظة مقارنة بتكلفة الغاز القادم من روسيا وخاصة إلى ألمانيا. وأيضا كانت هناك محاولات مع قطر من أجل استبدال الغاز الروسي بالغاز القطري، ولكن لا توجد البنية التحتية اللازمة لاستيراده، وأيضا قطر تبيع غازها بعقود طويلة الأجل، ومن أجل أن تقوم قطر بزيادة إنتاجها سيستغرق ذلك بعض الوقت، فبالتالي من الصعب على دول الاتحاد الأوروبي الآن إيجاد بديل للغاز الروسي.
ولكن أستاذ محمد، في دراسة سريعة لنتائج العقوبات على أوروبا نجد ارتفاع أسعار الطاقة وما يتبعه من تضخم واضطرابات، كيف تقيم أوروبا هذا المسار وإلى أي مدى يمكن أن تظل مستمرة في الصدام مع موسكو، خاصة بعد تقدم روسيا ميدانيا على الأرض في أوكرانيا؟
في الواقع دول الاتحاد الأوروبي الآن على الرغم من أن الأصوات لم تنطلق بشكل واضح حاليا، ولكن هناك الكثير من المسؤولين والسياسيين والمحللين والاقتصاديين بدأوا يشعروا بأن العقوبات التي فرضت على روسيا نتائجها السلبية تظهر الآن بشكل واضح داخل دول الاتحاد الأوروبي. دليل على ذلك التضخم الذي يحصل حاليا وارتفاع الأسعار خاصة في مجال الطاقة، أسعار الطاقة، الغاز، الكهرباء. فبالتالي دول الاتحاد الأوروبي بدأت الآن تشعر، وطبعا هذه المشكلة تضاف إلى المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها دول الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بنتائج السلبية لانتشار جائحة الكورونا، وقبلها أيضا مشاكل الميزانية في دول الاتحاد الأوروبي. محاولة الاتحاد الأوروبي الآن، كان هناك برنامج للتخلص من الغازات التي تسبب بظاهرة الاحتباس الحراري، والاتحاد الأوروبي ركز على هذا الموضوع وهو يتطلب ميزانيات هائلة بالمليارات. كان الهدف هو أن تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى 0% انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من الآن وحتى عام 2050، ولكن كفت هذه البرامج وبرامج التحول الاقتصادي لمعالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة الكورونا، جائحة الكورونا. الآن الاتحاد الأوروبي في موقف صعب بهذا الخصوص. طبعا مزيد من الدعم لأوكرانيا يعني أموال أقل مخصصة لبرامج الاتحاد الأوروبي.
إذن لماذا تجد بعض الدول الأوروبية صعوبة في الدفع بالروبل رغم لجوء الشركات الكبرى لفتح حسابات بالروبل لدى روسيا؟ وهل تعمل هذه الشركات بمعزل عن الحكومات؟
في الواقع هذا الموضوع موضوع سياسي أكثر منه موضوع مالي ودفع. لا تريد دول الاتحاد الأوروبي الرضوخ أمام روسيا وأمام هذا الطلب الروسي، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية ليس من مصلحتها أن يتم التخلي عن الدولار الأمريكي كوسيلة لدفع أثمان البترول والنفط والغاز إلى آخره. أعتقد الموضوع موضوع سياسي وليس اقتصادي أو مالي.
أخيرا أستاذ محمد، تتحدث أوروبا عن استراتيجية طويلة الأمد لتوفير بدائل عن الغاز الروسي، عمليا هل هناك سبيل لذلك وكم من الوقت يستغرق؟ وهل يمكن أن تتخلى أوروبا عن أهدافها البيئية في سبيل مواصلة الخلاف مع روسيا؟
الموضوع سيكون من الصعب رد واضح و أكيد على بهذا الخصوص، ولكن ما يلاحظ هو أن دول الاتحاد الأوروبي تجد الآن صعوبات في استبدال الغاز الروسي. البعض تحدث عن 10 سنوات، سيستغرق ذلك سنوات طويلة بناء البنية التحتية لاستقبال الغاز البديل ومصادر الطاقة البديلة في حال اعتمادهم، كما ذكرت بعض الدول أنها ستعتمد على الطاقة المتجددة. هذا أيضا يتطلب سنوات، فبالتالي سيكون من الصعب. لكن الآن دول الاتحاد الأوروبي مع الأسف القرار بهذا الخصوص لا يتخذ من أوروبا، من دول الاتحاد الأوروبي، وإنما يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي سيكون من الصعب استبدال وإيجاد بدائل للغاز الروسي. بعض الخبراء تحدثوا عن فترة 5 سنوات على الأقل، وطبعا سيكون هذا الاستبدال تدريجي، أي أنه لن يتم فعلا وقف استيراد الغاز الروسي فجأة. فيما يتعلق بالفحم، وجدنا أنهم أوقفوا استيراد الفحم، ولكن ابتداء من أعتقد المولة حتى شهر سبتمبر أو نهاية العام، فبالتالي لن يكون هناك إمكانية للوقف المباشر. فيما يتعلق بالنفط أيضا، البترول الروسي وقف استيراده، وتم منح الموافقة على منح استثناءات لبعض الدول. في الواقع الترابط بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، العلاقات التجارية، التبادلات التجارية، على الرغم من العقوبات التي كانت مفروضة والخلافات بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي في السابق، إلا أنه الأزمة الحالية في أوكرانيا أثبتت لنا أنه كان هناك وما يزال مبادلات تجارية في جميع المجالات، الزيوت على سبيل المثال، القمح، الحبوب، بالإضافة إلى مصادر الغاز، المعادن الثمينة التي تستخدم في الصناعات المتقدمة المتطورة. فبالتالي يعني مع الأسف الحرب في أوكرانيا جعلت العلاقات بين الجانبين سيئة وتزداد سوءا، ولكن إلى أي حد ستتحمل دول الاتحاد الأوروبي هذه النتائج السلبية؟ طبعا سنرى خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
من بروكسل خبير الشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركات، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. أزمات أوروبية إذن، وتحسن في قيمة الروبل، وتحولات جذرية في نظام الاقتصاد العالمي، جميعها نتائج مباشرة للقرارات الأوروبية. كيف يتخذ الساسة في الغرب قراراتهم؟ حول هذه النقطة ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور طارق. وبداية، هل يحسب قادة هذه الدول حساباتهم جيدا في قراراتهم؟ يعني فنلندا تنضم للناتو بعد أن كانت هادئة وتمتنع عن دفع ثمن الغاز بعد إعلان روسيا أنها ستقطع الغاز إذا لم يدفع بالروبل، وبدأنا نسمع عن حوادث غريبة في دول كانت هادئة من قبل. كيف يتخذ السياسة قراراتهم، وهل يحسبون هذه الحسابات جيدا؟
نحن في مرحلة جس النبض بين الجانبين، الروسي وحلف الأطلنطي والدول الغربية من جانب آخر. دخول فنلندا أو السويد ودول أخرى مرشحة أيضا لدخول الحلف سيمثل إشكالية كبيرة بالنسبة للحلف وفي المرحلة المقبلة، وسيمثل تحديا كبيرا للموقف الروسي، لأنه أحد شروط الموقف الروسي هو عدم تمدد الحلف شرقا. اليوم بعد أن فتح المشهد في العمليات العسكرية في أوكرانيا، يتزامن هذا مع مهام أخرى لحلف الأطلنطي. في تقديري أن الحلف يواجه مشكلة، ومشكلة حقيقية متعلقة في تباين المواقف والتجاذبات الراهنة ما بين مؤيد لما يجري الآن، لأن هناك توجيه أمريكي لدول الحلفة سواء في التمدد في المهام، في ضم دول جديدة، في محاولة نقل رسائل عسكرية واستراتيجية للجانب الروسي، وأيضا مواقف دول أخرى اللي هي دول أغلبها دول في شرق أوروبا لديها تحفظات على ما يجري. القضية ليست المجر وليست السياسات المالية والنقدية أو التعامل بالروبل، القضية متعلقة بالتعامل مع روسيا كدولة مقبولة في الإقليم. الروس لن يقفوا في تقديري موقف المتفرج وتحركاتهم في نطاق الفضاء الروسي الكبير، أعتقد سيكون له موقف. هناك مخاوف روسية من إعادة تقديم شكل جديد لحلف وارسو جديد، وبالتالي هنا الحديث عن إمكانية أن تكون معاهدة الأمن الجماعي هي البداية لهذا، واللقاءات اللي تمت خلال الأيام الأخيرة تكشف عن هذا الهدف. في تقديري أنه الموقف لا يزال مرتبك بالنسبة لسياسات الأطلنطي، أيضا على الموقف العسكري بالنسبة لاستمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كثير من المراقبين كانوا يرون أن واشنطن تراهن على تحييد روسيا حتى تتفرغ للصين. برأيك دكتور، هل خسرت واشنطن هذا الرهان؟ فالصين الآن كما نرى هي الرابح الأول من واردات الطاقة.
بالتأكيد طبعا الصين هي الرابح الأول مما يجري، لكن أعتقد أن الولايات المتحدة ستخسر كثيرا إذا استمرت في هذا الرهان في هذا التوقيت لاعتبارات متعلقة بالموقف الأمريكي الصيني. أمريكا لن تستطيع أن تدخل في مواجهة مفتوحة مع الطرفين سواء الصيني أو مع الجانب الروسي. الروس أيضا لديهم إمكانياتهم وقدراتهم، وإذا قام الجانب الروسي بنشر الصواريخ النووية وخرج من بتحديده من اتفاقات الأرمز كنترول ضبط التسلح وترتيبات الأمن الإقليمية، سيكون هناك سيناريو آخر مرتبط بالتعامل الثنائي الأمريكي الروسي في مجال التسليح وفي مجال نشر الأسلحة النووية. أما الجانب الآخر والجانب الصيني، فالصين هم الرابحون بالتأكيد، لكن بعد قليل ستتأثر الصين بالترتيبات الأمنية في نطاقها الجغرافية والجيوستراتيجية، وسيكون لها موقف مباشر في هذا.
أخيرا سؤال حلقة اليوم، ما مصير صادرات الغاز إلى روسيا في ضوء هذه المتغيرات على الساحة الدولية؟
أعتقد أنها ستتضرر بصورة كبيرة، وستكون هناك سيناريوهات ومشاهد مفتوحة تتعلق بتباين المواقف والتوجهات من جانب واستمرار العمليات العسكرية وعسكرة المشهد العسكري بكل ما فيه. لكن من المؤكد أن هناك رابحين وخاسرين مما سيجري. الروس يحاولون أن يهمشوا خسائرهم بصورة كبيرة، لكن الأوروبيون في تقديرهم الخاسر الأكبر مما يجري بصرف النظر عن السياسات البديلة والخيارات البديلة اللي هتأخذ بعض الوقت. لكن في النهاية أنت أمام تحديات ستتعلق طبعا بمواقف كل الأطراف وبأسواق النفط بطبيعة الحال والغاز والإمدادات الخاصة بالغذاء، لأن هناك مشكلة أيضا متعلقة بملفات لن تمس الأطراف المختلفة المعنية لكن تمس العالم بأكمل. أعتقد هذا هو مكمن الخطورة في هذا التوقيت.
بحديثي إلى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.